بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. المرأة إذا جاءها الاستحاضة، وقبل هذا حتى نعرف أحكام الاستحاضة، ما هو الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، ودم الاستحاضة أحمر لا رائحة له من تنا. أسود له هذا تقدم لكن يتجمد، ودم الاستحاضة. طيب، وأيضا عندك مصعب؟ نعم، دم الاستحاضة رقيق ودم الحيض خفيف رقيق. دم الاستحاضة خفيف رقيق ودم الحيض ثقيل. بقي شيء؟ نعم، دم الحيض تحرم معه الصلاة والصيام، ودم الاستحاضة تجب معه الصلاة والصيام. طيب، فإذا جاء المرأة جاءها الاستحاضة فاختلط عليها بالحيض، كيف تصنع؟ يعني استمر معها الدم شهر كاملا، فكيف تصنع بحيضتها؟ كيف تصنع؟ افترض أن زوجتك سألتك، كيف تقول لها؟ تقول لها هذا بسأل؟ نقول فيها تفصيل، فإن هذه المرأة التي استحاضت إما أن يكون لها عادة متقررة مستمرة معينة، فهذه تعمل بالعادة. يعني كيف عادة مستقرة؟ يعني دائما يأتيها الحيض من أول يوم في الشهر إلى خمسة، خلاص حتى لو استمر الدم تعمل بالخمسة الأيام، ما دام أن الدم نفس الدم لا تفرق. وإما أن يكون ليس لها عادة متقررة، عادتها متقطعة متأخرة متقدمة، فهذه ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى التمييز. فإن كان الدم في بعض الأيام يختلف، يعني يستمر خمسة أيام أسود بعدين يرجع أحمر، إذن هذه الخمسة الأيام تعتبره حيضا. طيب، فإن لم يكن عندها تمييز ولا عادة، إن لم يكن عندها تمييز ولا عادة كيف تعمل؟ ما عندها تمييز ولا عادة، ما عندها عادة متقررة ولا عندها تمييز، الدم كله سواء، كيف تعمل؟ لا تمييز تميز الحيض من الاستحاضة، وليس عندها عادة تستطيع تمسك بها، كيف تعمل؟ أحسنت. بعض الفقهاء يقول تنظر إلى قريباتها، فما كان الأكثر والأغلب في قريباتها تعمل مثلهن، هكذا ذكر بعضهم. المستحاضة هل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة؟ لا يجب. من التي كانت تغتسل من في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم حبيبة. يقولون بيت أم حبيبة مبتليات بالاستحاضة، حمنة بنت جحش، أم حبيبة بنت جحش، زينب بنت جحش، كلهن مبتلات بالاستحاضة. طيب، وإذا وما هو الواجب عليها المستحاضة؟ ما هو الواجب عليها لكل صلاة بدليل ماذا؟ حديث من؟ أحسنت، حديث عائشة عند الترمذي، احفظوه، حديث عائشة عند الترمذي، توضئي لكل صلاة. وأيضا حديث عدي بن ثابت عن أبي عن جده، وفيه وتوضئي لكل صلاة، وهو عند الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله، هذا هو في الوضوء لكل صلاة. بقي فائدة، وهي أن العرق الذي ينفجر في الاستحاضة هو عبارة عن عرق يسمى العاذل بالذال، يسمى العاذل، العرق الذي ينفجر في الاستحاضة يسمى عرق العاذل، والمعاصرون يسمونها إيش؟ الاستحاضة ماذا يسميها المعاصرون؟ ماذا يسمونها يا محفوظ؟ الاستحاضة ماذا يسميها المعاصرون عندنا؟ أي نعم، يقولون نزيف، المرأة عندها نزيف وهي استحاضة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد ابن محمد ابن علي رحمه الله: والحائض لا تصلي ولا تصوم، وهذا بإجماع أهل العلم، نقله ابن المنذر في كتابه الأوسط، وكتاب الأوسط لابن المنذر من أعظم كتب الإسلام في باب ذكر آثار الصحابة ونقل الإجماعات. قال لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: أليس شهادتكن مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلن بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. رواه البخاري ومسلم. وإذا قيل الحائض لا تصلي ولا تصم بالإجماع يعني يحرم عليها ذلك، لا أنه فقط لا يجب عليها، لا. ولهذا الذين يعبرون في كتب الفقه لا يجب عليها أن تصلي، هذه عبارة ليست بصحيحة، بل لا يجوز لها. فإذا صلت الحائض أو صامت فهي آثمة، لا يجوز لها. ولهذا فبعض النساء ربما تحيض في رمضان في آخر اليوم فتقول هي دقائق سهل نكمل اليوم، هذا لا يجوز، لا يجوز لها أن تصوم، كما أنه لا يجوز لها أن تصلي وهي حائض. وقد أجمع أهل العلم أيضا على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، خلافا للخوارج فإنهم يرون أن الحائض تقضي الصلاة، وهذا من الغلو المفرط الذي لا دليل عليه. والخوارج عندهم غلو في مسائل كثيرة، يعني لو أن المرأة حاضت 10 أيام كم سيكون عندها صلوات في 10 الأيام؟ 50 صلاة، 50 صلاة، هذه كلها تقضيها، عند الخوارج تقضي 50 الصلاة. قال: ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه الجماعة. وقوله رواه الجماعة إلا البخاري، الصواب أنه رواه الجماعة إلا البخاري، فالحديث في مسلم عن أنس وليس في صحيح البخاري. وقوله لا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر، هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فجماهير أهل العلم يقولون لا يأتي الرجل امرأة حتى تطهر من الحيض وتغتسل بعده، قال الله عز وجل: ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وخالف ابن حزم رحمه الله تعالى، وخلافه في هذه المسألة يعتبر شاذا، فقال: إذا طهرت من الحيض يجوز له أن يأتيها إذا تيممت أو غسلت موضع الدم، ولا يلزم أن تغتسل، وهذا ليس بصحيح، والآية ترد ذلك: حتى يطهرن من الدم، فإذا تطهرن أي بالماء. وأيضا خالف في هذه المسألة أبو حنيفة رحمه الله، فقال: إذا طهرت لأكثر الحيض جاز لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل، فإن طهرت لأقل الحيض فلا يجوز له، وهذا التفريق لا دليل عليه، والصحيح الذي عليه الجماهير. قال: وتقضي الصيام لا الصلاة، وهذا كما سمعت بالإجماع، فمخالفة الخوارج لا يعتد بها، لا يعتد بمخالفتهم، لحديث معاذ أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. ولما سألت عائشة قالت لها، لم يذكر المؤلف هذا لكن موجود في الحديث، قالت لها: أحرورية أنت؟ يعني لأنه لا يقول بهذا القول ولا يشكل عليه إلا الحرورية الخوارج. قالت: لا، ولكني أسأل. قال رضي الله عنه: في شرح المنتقى. ومن هو هذا رضي الله عنه؟ من هو هذا الذي يقول المؤلف رضي الله عنه يا أديب؟ سهل، ننظر واحدا آخر. من هو هذا رضي الله عنه الذي نظر في الكتاب لا يجيب، يخبئ الجواب في نفسه إلى بعد الجمعة؟ عند من؟ عندك الشوكاني. المتحدث هو الولد يتحدث عن أبيه في شرح المنتقى أي في نيل الأوطار. قال رضي الله عنه في شرح المنتقى أي في نيل الأوطار: وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في المستحاضة، واضطربت أقوالهم اضطرابا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة. فما ظنك بالنساء؟ يعني إذا كان هذا يشكل على طلبة العلم، بل قد يشكل على العلماء، كما ذكر أيضا في الدراري نحو هذا، أن بعض مسائل الاستحاضة والحيض تتبلد عندها الأذهان. قال: الموصوفات بالعي في البيان والنقص في الأديان، وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة متحيرة فتحيروا، والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها. طيب، انتهينا من أحكام الحيض، لكن بقيت بعض المسائل المهمة التي يحتاج إليها المسلم، تحتاج إليها أيضا المسلمة في هذا الباب، وهي مهمة جدا في هذا الباب عملية. منها أولا: المرأة، وقد سئلنا عن هذا بالبارحة، إذا لم تصلي أول الوقت فجاء الحيض، يعني تأخرت الظهر فجاء الحيض وما صلت الظهر وقد دخل الوقت، فهذه ماذا عليها؟ لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن عليها القضاء، يعني هذه الصلاة بعد أن تطهر من الحيض تقضيها، وهذا قول الشعبي والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق. القول الثاني: إن كان أمكنها أن تصلي في أول الوقت وأهملت، أي تركت لم تصلي، فعليها القضاء، وإلا فلا، يعني كأن تكون انشغلت ما استطاعت حتى جاء الحيض، وهذا قول للشافعي. القول الثالث: أنه لا قضاء عليها، وهو قول ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي والظاهرية، واختاره ابن حزم منهم، ورجحه شيخ الإسلام، وعزاه للإمام مالك. والقول الثالث هو الصحيح، القول الثالث هو الصحيح. لماذا؟ لأن المرأة يعني لو أذن الظهر في غير أيام الحيض وتأخرت نصف ساعة ثم صلت، هل عليها إثم؟ طيب، تأخرت ساعة ثم صلت، هل عليها إثم؟ إذن هذا التأخير منها هل عليها إثم فيه؟ ليس عليها إثم. فإذا جاء الحيض من أين لنا نوجب عليها القضاء؟ فهي لم تفعل محرما ولم تفعل يعني شيء باطل حتى تعاقب، لابد أن تقضي، ولكن يقال لها ينبغي أن تبادر بالصلاة في أول وقتها ما دام أنها تعلم أن الحيض ربما يأتيها في ذلك اليوم، وقد تقدم هذا في الدرس الماضي. المسألة الثانية: لو أن امرأة طهرت لكن الوقت لا يكفي للغسل حتى تدرك الصلاة، يعني طهرت بعد صلاة الفجر قبل بزوغ الشمس بخمس دقائق، لو قامت تبحث عن الماء وتغتسل ستطلع الشمس ولم تدرك صلاة الفجر، فماذا عليها؟ هذه أيضا فيها ثلاثة أقوال. القول الأول: لا تلزمها تلك الصلاة ولا قضاؤها، لا تلزمها تلك الصلاة ولا قضاؤها، وهذا قول الأوزاعي والظاهرية. القول الثاني: أنها تلزمها إن طهرت وبقي قدر ركعة تلزمها تلك الصلاة ولو صلت خارج الوقت، وهو قول الشافعي. الثالث: تلزمها ولو أدركت دون ركعة، وهو قول الإمام أحمد. طيب، والقول الأخير هو الأقرب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي بعض الروايات من أدرك سجدة، والسجدة المراد بها الركعة. إذن ما دام أنها أدركت شيئا تبدأ به قبل خروج الوقت يلزمها أن تصلي، لكن إذا كانت لا تدرك شيئا، يعني دخلت الحمام تغتسل طلعت الشمس وهي تغتسل، هل يلزمها شيء؟ لا يلزمها شيء. لكن إن أدركت ولو شيئا يسيرا من الصلاة ركعة ونحو ذلك فإنها تلزمها. أيضا من المسائل التي تذكر في هذا الباب، لو أن المرأة الحائض طهرت مثلا قبل غروب الشمس، أو طهرت يعني قبل أو طهرت بعد صلاة العشاء أو قبل منتصف الليل، هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، أم أنه يجب عليها أن تصلي الصلاة الحاضرة فقط؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول وهو قول الحسن وقتادة وحماد والثوري، وقول أبي حنيفة، وهو قول داود الظاهري ورواية عن مالك، أن المرأة إن طهرت في العشاء لا يلزمها المغرب، وإن طهرت في العصر لا يلزمها الظهر، لأنها ليست مكلفة بها في ذلك الوقت. القول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم أنها تصلي، وهذا الذي كان يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى الإمام الوادعي، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة العثيمين، قالوا تصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. ما هو الدليل؟ بماذا استدلوا؟ استدلوا بجمع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بالمدينة، وجمع المغرب في العشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال بعض أهل العلم لعله جمع لأجل إيش؟ لأجل إيش يا أبا عمار؟ مرض، قد يكون مرض، حصل له مرض وأراد أن لا يحرج أمته، إذن جمع لعذر. قالوا والحيض عذر، الحيض أيضا عذر، فلا بأس أن تجمع، وهذا هو الأحوط، لو لم يكن إلا أن هذا القول هو الأحوط، أنها تصلي أربعا خير من أن تصلي صلاتين. طيب، وهذا كما سمعت قول جماهير أهل العلم. أيضا من المسائل المهمة تذكر في باب الحيض، الذي يأتي امرأته وهو حائض، وهذا يحصل لبعض العصاة الذين لا يبالون، ولبعض المتهورين الذي لا يقف عند حدود الله عز وجل، فربما يأتي امرأته ويداعبها ونحو ذلك ثم يجامعها وهي حائض، ماذا عليه؟ أولا هذا الفعل يعتبر كبيرة من الكبائر، فمن فعل ذلك فهو مرتكب لكبيرة، وقد ذكر ذلك الحافظ الذهبي في كتابه الكبائر أن هذا من الكبائر، وعليه التوبة والاستغفار، فقد ارتكب كبيرة. لكن هل عليه شيء غير التوبة؟ جماهير أهل العلم يقولون ليس عليه كفارة إلا التوبة، كأي ذنب من الذنوب الأخرى، وهذا قول جماهير أهل العلم. وخالف جماعة من أهل العلم وقالوا عليه كفارة، ثم إن الذين قالوا بالكفارة اختلفوا فيما بينهم ما مقدار هذه الكفارة، واعتمدوا على حديث عبد الله بن عباس مرفوعا الذي يأتي امرأة وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، أخرجه الخمسة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو موقوف على ابن عباس، فمنهم من قال عليه دينار، ومنهم من قال عليه نصف دينار، ومنهم من قال إن جامعها في أول الحيض دينار، وإن جامعها في نهاية الحيض نصف دينار، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحديث ضعيف ولا يعدو أن يكون إلا قول لابن عباس رضي الله عنه، والذي عليه جماهير أهل العلم هو الأحوط أنه عليه أن يتوب، فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وأما تصدق بدينار أو نصف دينار فالحديث ضعيف، وهذا الذي قرره الإمام النووي في شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى. انتهينا من مسائل الحيض باختصار.